أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال الشارح في الجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات. كان الكلام في تقسيم المصنف للدلالة الذي اضطر له لأنه أخذ تعريف الدلالة أو لفظ الدلالة في تعريف علم البيان من أن الذي يختلف في الوضوح والخفاء هو دلالة الشيء، دلالة اللفظ، فلا بد أن يبين أي دلالة التي أخذت في تعريف علم البيان وما هي التي تدخل في علم البيان، هل جميع الدلالات أو دلالة مخصوصة معينة. فشرع الشارح تبعا للمصنف في تعريف الدلالة أصل الدلالة ثم تقسيمها إلى لفظية وغير لفظية ثم غير اللفظية خارج عن محل الكلام واللفظية إلى وضعية، لأن الواضع هو الذي جعل العلاقة ما بين اللفظ والمعنى أو بين الدال والمدلول، أو غير وضعية وقال غير الوضعية خارج عن محل الكلام والمقصود في المقام هو الدلالة اللفظية الوضعية، ولم يقيدها المصنف لما ذكرنا لوضوحها لاشتهارها لأنه يكلم العلماء، فقال دلالة اللفظ ولم يقل دلالة اللفظ الوضعية، لم يقيدها بالوضعية. ثم دلالة اللفظ الوضعية إما أن تكون أن اللفظ دال على تمام المعنى الذي وضع ذلك اللفظ له فهي تسمى وضعية في علم البيان، لأن الواضع إنما وضع هذا اللفظ لتمام هذا المعنى ولم يضعه للجزء ولم يضعه للازم، بل لم يلاحظ اللازم عندما وضع اللفظ لهذا المعنى، لم يلاحظ اللازم أصلا وإنما لاحظ المعنى الذي يراد وضع اللفظ له. أما لو قلنا أنه لاحظ اللازم لكان اللازم جزء من الموضوع له، مع أنه واضح فساد أن اللازم ليس جزء من الموضوع له، فالواضع لما أراد أن يضع لفظا لمعنى يتصور المعنى ويتصور اللفظ ويضع هذا اللفظ لذلك المعنى، فهو تصور المعنى الكل المتحقق بأجزائه ووضع اللفظ له، فهذه دلالة وضعية سميت دلالة وضعية وإن كان المناطق يسمونها دلالة مطابقية. أما إذا كان دلالة اللفظ على جزء المعنى أو على المعنى الخارج عن المعنى اللازم له فهذه دلالة عقلية، لأن الذي يحكم بأن اللفظ دال على الجزء أو دال على اللازم الوضع والعقل، عندما يطلق الكل يفهم من الجزء بحكم العقل وبحكم الوضع بحكم العقل، فإن الواضع لم يلاحظ الأجزاء وإنما لاحظ الكل، لاحظ الحيوانية الناطقية بأجمعها ووضع لها الإنسان، ما لاحظ جزء جزء. إنما الذي يقول أن هذا اللفظ بما أنه دال على الكل إذن هو دال على الأجزاء من هو؟ حكم العقل. اللفظ الذي يقول أن هذا اللفظ دال على الملزوم وإذا تحقق الملزوم تحقق لازمه من هو؟ إذا حضر الملزوم حضر معه اللازم من هو؟ حكم العقل. هو الذي يدرك الاستلزام ما بين الكل وجزئه وما بين المعنى واللازم له وما بين الملزوم واللازم، الذي يدركها هو العقل، فبهذا اللحاظ سميت الدلالة دلالة عقلية، صحيح دلالة لفظية عقلية. نعم.
على هذا الكلام قيد الإرادة والقصد خارج عن الدلالة، مثل احنا قيد الشيء المضاف في تعريفه للدلالة اللفظية، هل
على ما يبدو هي محل خلاف أن الإرادة مأخوذة وليست مأخوذة، إذا لم تكن مأخوذة لا تسمى دلالة على ما ذهب إليه. على المشهور أن الإرادة والقصد غير داخل في تعريف الدلالة ولا في مفهوم الدلالة، البعض اشترطها. زين، فهذا التقسيم اللي ذكره، ثم قال تقيد الأولى بالمطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بالالتزام، وبين بعد ذلك الشارح تعرض إلى الاعتراض الذي ذكره البعض، هذا مو اعتراض الشارح وإنما البعض ذكره وهو البعض أجاب عليه، والشارح دوره النقل في ذلك. حاصل الاعتراض أن إذا قلنا أن الأقسام ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام بهذا التقييد الذي ذكرته، يلزم عليه أن تكون الأقسام فيما بينها شنو؟ تباين، ولا تصدق الأقسام على مورد واحد. إذا قسمنا الإنسان إلى ذكر وأنثى، ما نجي نقول هذا فرد خارجي هو ذكر هو أنثى، ما يصير. إذا قسمنا إلى صحيح وسقيم، ما نقدر نقول هذا فرد واحد هو صحيح هو سقيم. إذا قسمنا إلى أبيض وأسود، ما نقدر نقول هذا فرد هو أبيض هو أسود. فالأقسام فيما بينها تباين، ولا تجتمع في مورد، لا تصدق على مورد، لأن الأقسام فيما بينها شنو؟ تباين. وعليه ينبغي أن يكون مثال المطابقية لا يصلح مثالا للتضمنية، والتضمنية لا يصلح مثالا للمطابقية، وهكذا. إذا اتضحت هذه المقدمة يعترض على ما ذكر. لو فرضنا لفظا موضوعا للكل وموضوع للجزء على نحو الاشتراك اللفظي، مثل لفظ عين، مثل لفظ عين، فلو فرضنا أن هذا اللفظ مشترك تارة وضع للكل وأخرى وضع للجزء، فإذا أطلق بلحاظ الكل صارت عندي دلالة مطابقية، وفي عينها حصلت عندي دلالة تضمنية بلحاظ الجزء. وإذا تأملنا بالجزء أن هذا اللفظ الذي دل عليه دلالة تضمنية هو دال عليه دلالة مطابقية لأنه موضوع له، فحصل في الجزء دلالتان، دلالة مطابقية ودلالة تضمنية، وهذا واضح الفساد. وكذلك الكلام، لو قلنا أن اللفظ مشترك ما بين الملزوم وما بين اللازم، فلو فرضنا أن لفظ النار موضوع تارة إلى الملزوم وهي هاي الغازات الملتهبة، وتارة موضوع علماً إلى الحرارة، إلى المعنى الثاني اللازم للمعنى الأول، فإذا قال نار حصلت وأراد منها الغازات الملتهبة، صارت دلالة النار، دلالة لفظ النار على الحرارة التزامية، لأنها ما واضحة، لأن أريد الغازات الملتهبة. وفي عين الوقت دلالة لفظ النار على الحرارة دلالة مطابقية، لأنه واحد من الأفراد الموضوع لها لفظ النار، فتحقق في معنى الحرارة دلالتان، دلالة التزامية بلحاظ أن اللفظ دال على النار، النار، ودلالة مطابقية بلحاظ أن اللفظ موضوع للحرارة. واضح إن شاء الله؟ هذا الاعتراض، وإن كانت عبارة الشارح فيها شيء من يعني عدم الوضوح في كتابه الآخر في المطول، عبارة واضحة مثل اللي بينت، يعني جعلهن اثنين، اللفظ موضوع للكل والجزء، واللفظ موضوع، نفرض لفظا آخر موضوعا لللازم وللملزوم، فتتحقق دلالتان في الجزء وفي اللازم. الجزء تارة يصدق عليه دلالة تضمنية وأخرى يصدق عليه دلالة مطابقية، اللازم تارة يصدق عليه دلالة التزامية وأخرى يصدق عليه دلالة مطابقية. هذا الاعتراض. أجاب الشارح أن أولا المصنف في مقام التقسيم وليس في مقام التعريف، مصنف في مقام التقسيم جاء يقسم ولم يعرف، ليس في مقام التعريف. ثم الذي يكون في مقام التعريف ينبغي عليه ذكر جميع القيود التي لها مدخلية في فهم المعرف وفي تصور المعرف. أما إذا كان في مقام التقسيم لا، غايته شنو؟ التقسيم، فلابد أن يذكر ما هو المائز بين الأقسام من دون ما هو المأخوذ في حقيقة الأقسام. وعليه أن في المقام قيد غير مذكور لشهرته، لمعرفة هذا القيد يستغنى عن ذكره، وهو قيد الحيثية، قيد الحيثية، يعني أن لفظ النار، المثال مثلنا أن لفظ النار تكون دلالته مطابقية على من؟ على الحرارة، من حيث هو مطابق، يعني من حيث أن يكون هذا اللفظ دال على تمام المعنى الموضوع له وهو الحرارة. أما من حيثية أخرى براحتك، أما من حيثية أخرى فشي يصير؟ تصير دلالة التزامية. وكذلك بالنسبة دلالة لفظ النار على الحرارة دلالة التزامية من حيث هو لازم، مو من حيث هو تمام المعنى الموضوع له. فالدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له من حيث هو موضوع له. ولفظ النار إذا دل على الحرارة، إيش لاحظت نقول لك يا حيثية، من حيث هو موضوع له أو لا؟ تقول لا من حيث هو موضوع له، نقول لك إذن هذه دلالة التزامية لا غير، لأنك أخذت الحيثية. واضح أخوان؟ فدلالة لفظ النار، دلالة لفظ النار نقول لك يا حيثية لاحظته، تقول أريد حيثية أن يدل على تمام المعنى الموضوع له. شو نقول؟ إذا دل على الحرارة بما هي مطابقية، ولم يدل عليها بما هي التزامية، ولم يدل عليها في عين الوقت بما هي التزامية. ليش؟ لأن دلالة لفظ النار على الحرارة من حيث وتمام المعنى الموضوع له التزام، يوم من حيث أنه المعنى اللازم للمعنى الموضوع له. وياي إخواني يا مياي، من حيث المعنى اللازم نجيب مثال تقريبي بتسامح. اثنين أصدقاء وكلش علاقتهم قوية، ومن يقعدون يقولون بين الأحباب ترتفع إلى آخره. زين، هكو هذا المثال العرفي، بين الأحباب ترتفع بعض القيود. هسه ما نريد نعبر مثل تعبيرهم، سامعين هذا المثل ولا؟ زين، فهذا صديقه ذاك اليوم هذا صار في منصب، صار مدير عام، وهذا هم مسكين صاحبه، وهذا هم زين، يعني هسه ما نقول فساد إداري، هذا زين هم صاحبه عينه وياه بالدائرة. زين، هذا مدير عام وهذا موظف بسيط، هذا بعد الآن يقدر يخاطبه مثل ما يخاطبه بيناتهم؟ ها، وإذا خاطب الناس تلومه يا ما تلومه؟ ليش؟ يقول له هذا الآن أنت جاي تخاطبه مو من حيث كونه صديقك، وإنما من حيث كونه مدير. فالآن خطابك ويا من حيث كونه مديرا، مو من حيث كونه صديقا. وبالخلوة بيناتكم شو تصير بعد ما تخاطبه سيد الأستاذ، حضرة المدير، جناب المدري شلون، لا هناك شو تخاطبه؟ أبو فلان، فلان شلونك؟ حتى لو فرضنا أنه اسمه علي مثلا، شو يقول له؟ علاوي. هذا ليش؟ من حيث شنو؟ فإذن الحيثية إحنا لحد الآن شنو؟ بالوجدان نجدها أن الحيثيات تغير الأحكام. فالخطاب من حيث كذا المفروض يصير من حيثية أخرى. وهذا فد أمر عقلائي، هذا مو تمثيل. واحد يقول أنا من حيث كوني في الخارج أكون أعدل مشيتي، أكون أصير مشيتي بها وقار، أكون أصير هادئ، أكون أحكي بصوت ناصي. من حيث كوني وين عائلتي؟ هم على نفس الوقار ونفس القعدة ونفس الحكي على كيف يصير. مو واحد بعدين هو يلتفت لنفسه يقول شنو هاي، يعني شو عدة حياة مزدوجة، ببيتي فتشي وبالشارع شيء آخر. لا، هو هذا الطبيعي. خلاف هذا يصير مو طبيعي، للبيت يصير برا، ولا البرا وين يصير؟ يصير البيت. هذا يختلف، ينقل. يقولون أحد العلماء يقول لو تعلمون ما بيني وبين أهلي لما صليتم خلفي. ليش؟ لأن الناس بعض الأحيان تستقبح فد أشياء، بس هي مو مستقبحة بين العائلة، مو مستقبحة. صحيح؟ يعني الآن مثلا فد شخصية كبيرة والناس تراها بهيبة ووقار وإمام جماعة ويتحدث مثلا بالهذا، لكن إذا تشوفهم صعد ابنه على ظهره ومسوي نفسه كالمطية ويفتر بالغرفة، هذا شنو؟ مستقبح، مستنكر عند الناس. صحيح؟ وين الهيبة وين الوقار؟ بس هو شنو؟ لا بالعكس، وضع طبيعي، هذا كل الزين، هذا الممتاز. صحيح؟ فإذا الحيثية تختلف عن عاملين بها. فقصدي ليس الواحد عنده يشوف إنسان في مكان في السفر يستحب المزاح الشرعي، بل هو من آداب السفر، لكن في الحضر ما يستحب هذا. فهذا صاحبنا تعرف على صاحبنا الثاني وين؟ بالسفر، فشافه أريحي وشافه خدمة. يقولون الإمام السجاد عليه السلام كان في السفر يتنقب يتلثم، لأن من آداب السفر أن يكون خادما لمن معه، يخدم من، هذا من آداب السفر. ف يكون الإمام عليه السلام كان يتلثم من أجل أن يخدم اللي وياه، هاي موجودة الرواية، أن يخدم اللي وياه ويصير في السفر غير اللي في الحضر. فهذا صاحبنا تعرف على هذا بالسفر، شافه أريحي وحريك ويجيب له ويقدم له ويخدم له ومدري شني، هذا بالحضر بعد اختلفت الحيثية، هاي من حيث كونه مسافر هذاك آدابه، من حيث كونه حاضر لا بعد يعمل بالآداب المرجوة. فهذا هم صاحبه، شنو السالفة؟ شو هناك انت بس انت وبس قلبت علينا هنا يا ابا، مو هيك القضيه. بس الحيثيات اختلفت، هيك حيثيه السفر، هاي حيثيه الحضر. وضحت اخواني الفكره؟ هاي فكره تقريبيه احنا الحيثيات عاملين بها، لهذا يقول هو شنو معروفه. فنرجع وين مشكلتنا احنا، اعتراضنا، لفظ النار على الحراره دل بالمطابقه ودل شنو بالالتزام. نقول له إذا لاحظت الحيثية ما يصير دلالتين، لأن دلالة لفظ النار على الحرارة من حيث كون المعنى المطابق له ما تصير التزام بعد، لأن أنت لاحظت من هاي الحيثية من حيث كونه مديرا ما تقول له علاوي، تقول له الأستاذ، صحيح، سيادة المدير، جناب المدري شلون. أما إذا من حيث كونه لازما، يعني دل لفظ النار على الحرارة دلالة التزامية من حيث شنو؟ من حيث كونه لازما، مو من حيث كونه تمام المعنى المطابق له. وضحت إخوان الجواب؟ زين. والجواب، فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ، هذا إخوان مهم، لأن هم راح يجينا اعتراض فيما تقدم إذا لحقنا عليه قبل شهر رمضان، وإذا بعد شهر رمضان يجينا نفس الاعتراض ونفس الجواب. فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات، مو الأمور الحقيقية التي ليست لها نسبة، لا، هذا كلامنا شنو؟ الأمور الإضافية. الأمور الإضافية نحتاج إلى الحيثية، أما إذا أمور مو إضافية لا ما نحتاج إلى حيثية. فشوف هو نفسه زيد، من حيث كونه مديرا غير من حيث كونه أبا، من حيث كونه أبا غير من حيث كونه صديقا. هذه الأمور التي تختلف بالإضافة، يعني من النسبة يختلف الحكم. فمو مطلق الأمور مأخوذ بها الحيثيات، يا أمور الأمور التي لها نحو من الإضافة، نحو من النسبة. إن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات والنسبة. إذا نسبناه إلى كذا شو يصير؟ واضح أخوان؟ حتى هذا بالكليات الخمسة نفس الحالة، حتى الكليات الخمسة تقول شنو الإنسان؟ أقول لك ما أدري، الإنسان انسب لي إياه، ضيف لي إياه حتى أقول لك صحيح. ليش؟ لأنه بلحاظ الإضافة يختلف. ما هو الإنسان؟ واحد يقول نوع، غلط، صحيح؟ مو نوع. ليش؟ لأن أضفه حتى تعرف ما هو، لأن إذا أضفت إلى زيد صار شنو؟ وإذا أضفته إلى الحيوان صار شهو. الزيد نوع وللحيوان نوع، شو يصير
بالنسبة إلى زيد كلية؟
ما أدري أنا، هذا سؤالي. أقول الإنسان إذا نسبناه إلى زيد شي يصير، وإذا نوع، وإذا نسبناه إلى الحيوان لا لا يصدق عليه فردا. هسه هاي تأملوا بيها، الناطق شنو الناطق؟ أقولنا ما أدري نسب لي إياه. الناطق بالنسبة إلى الحيوان مقسم، وبالنسبة إلى الحيوان مقوم. فلهذا شو يقولون؟ الفصل باعتبارين، صحيح، مقسم ومقوم. شنو باعتبارين؟ بإضافتين، بلحاظين، مو بلحاظ واحد. فهو إذا نظرت إلى الحيوان كان مقسما للحيوان إلى قسمين، وإذا نظرت إلى الإنسان كان مقوما، صحيح. زين، كذلك بالنسبة إلى الجسم، ما هو الجسم؟ نفس الشيء، نقول يا بالجسم بالنسبة إلى الإنسان هو جنس بعيد جنس عالي. بالنسبة إلى الحيوان شوف بالنسبة، فالكليات الخمسة بتمامها معاني نسبية لا تعلم إلا بالنسبة. ينبغي أن نقول بالنسبة لمن حتى أحدد لك إياه، هذا اللي يريد ذكر الشارح. حتى أن المطابقة هي الدلالة، هذا يصير تعريفه، هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث أنه تمام ما وضع له، والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أنه جزء، والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث أنه لازم ما وضع له. وكثيرا ما يتركون هذا القيد، لماذا؟ اعتمادا على شهرة ذلك وانسباق الذهن إليه. هذا تمام الكلام في الاعتراف. ثم قال المصنف: وشرطه اللزوم الذهني. الكلام في شرط الالتزام القسم الأخير، وهو الذي يقيد بالالتزام، شرطه كما تقدم أن يكون مشروطا بماذا؟ باللزوم الذهني، بمعنى لا يكفي اللزوم الخارجي ما لم يكن لزوما ذهنيا. لماذا؟ لأن الكلام في الألفاظ التي ينتقل من الملزوم إلى اللازم، فما لم يكن السامع عالما باللزوم لم يكن حاصل المعنى اللازم في ذهنه. ينتقل إلى اللازم؟ لا ينتقل ذهنه إلى اللازم، وإنما يتحقق الملزوم من دون لازمه. فشرطه اللزوم الذهني، ولا يكفي اللزوم الخارجي. اللزوم الخارجي من دون أن يكون لزوما ذهنيا هذا غير كافي. وشرطه أي شرط الالتزام اللزوم الذهني، تفسيرا أي كون المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له، بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن. إذا حصل المعنى الموضوع له في الذهن ماذا يحصل تبعا له؟ يحصل تبعا له لازمه حصول الخارج فيه، حصوله حصول المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له فيه، يعني في الذهن. وهذا الحصول إما على الفور ومن دون تراخ ومن دون مهلة، وهو البين، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات والعلامات حتى يحصل المعنى الثاني تبعا للمعنى الأول. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى البين بالمعنى الأعم، أن اللازم في المقام سواء كان لازما بينا بالمعنى الأخص أو كان لازما سواء كان لازما بينا أو كان لازما غير بين. هذا بعد التأمل، يعني لازما غير بينا، إما على الفور وهو اللازم البين، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات، هذا إشارة إلى اللازم غير البين، حتى لو كان لازما غير بين، وإنما يحتاج إلى وسائط ويحتاج إلى تأمل حتى يحصل، هذا أيضا مطلوب في المقام. وعلى هذا يتبين ليس المراد من اللزوم في المقام عند البيان، ليس المراد من اللزوم من الدلالة الالتزامية، هو عدم انفكاك تعقل المدلول من دون لازمه. وهذا المراد منه، استحالة الانفكاك اللي هو من عد المناطق اللازم البين بالمعنى الأخص. فليس المراد من اللزوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، لا، وإنما المراد هنا مطلق اللازم سواء كان عقليا أو كان عرفيا، حتى لو كان السامع يعتقد بأن هذا لازم هذا كاف فيه، ولا نحتاج علما إلى أن يكون لازما واضحا عند الجميع، لا، حتى لو كان ذلك لاعتقاد المخاطب، هو المخاطب يعتقد بأن هذا لازم، لذلك هذا كافي في حصول الدلالة الالتزامية عند البياني. وليس المراد باللزوم في المقام عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزامي عن تعقل المسمى، اللي هو المسمى يعني الملزوم في الذهن أصلا، أعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين. لماذا؟ لو اعتبرنا اللزوم كما هو عند المنطقيين يعني اللازم البين بالمعنى الأخاص، للزم منه فساد أمرين. الأمر الأول، لخرجت كثير من المعاني المجازية والكنائية. لماذا؟ لأن المعاني المجازية والكنائية ليست لازمة بينة بالمعنى الأخص، وإنما تحتاج إلى وسائط كثيرة، من قبيل زيد كثير الرماد. كثرة الرماد ليس لازما للجود مباشرة، وإنما لازم له عبر ماذا؟ عبر وسائط متعددة. كثرة الرماد لازمة لكثرة إحراق الحطب، وكثرة إحراق الحطب لازمة لكثرة إشعال النار، وكثرة إشعال النار لازمة لكثرة إعداد الطعام، وكثرة طبخ الطعام لازمة إلمن لكثرة الضيوف، وكثرة الضيوف لازمة إلمن للجود. فإذا كثرة الرماد لازمة للجود مباشرة أو بوسائط، بوسائط. هذا معنى كنائي وموجود وملحوظ عند البيانيين. فعليه ليس المراد منه اللازم بالمعنى الأخص، وإلا لخرجت كثير من المعاني المجازية والكنائية. وإلا يعني لو كان المراد من اللزوم عند البياني كما هو اللزوم عند المنطقي، لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية، لأنها ليست التزامية حسب ضابطة المنطقي، وإنما هي التزامية حسب ضابطة البياني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفاسد الثاني، لو التزمنا بالبين بالمعنى الأخاص، لما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا، لما تأتى الاختلاف بالوضوح. احنا علم البيان شنو؟ إيراد المعنى الواحد بطرق وتراكيب مختلفة في الوضوح والخفاء في دلالة اللفظ عليه. إذا كان نريد اللازم البين بالمعنى الأخص فقط وفقط، يصير بعد ايش عندي؟ عندي هو معنى واحد مثل المعنى المطابقي، ما هو يصير معنى واحد. ليش؟ لأن اللازم البين بالمعنى الأخاص مدلول واحد. أما لو أردنا لوازم كل اللوازم، سواء كان بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم أو غير بين، مع واسطة واحدة أو مع واسطتين أو مع وسائط متعددة، صارت عدي عدة معاني، بعضها أوضح من بعض، لأن اللازم بين بالمعنى الأخاص أوضح من اللازم غير من اللازم بين بالمعنى العام، واللازم البين بالمعنى الأعام أوضح من اللازم غير البين بواسطة واحدة، واللازم البين غير البين بواسطة واحدة أوضح من اللازم غير البين بواسطتين، وهكذا. فإذا تتعدد المعاني. أما لو التزمنا أريد فقط وفقط اللازم البين بالمعنى الأخاص، لما تأتى عندي طرق كثيرة، لأنها معنى واحد ومعنى التزامي واحد. زين. نعم. معنى التزامي بمعنى يعني لازم بين بمعنى الأخص. إيش قد عددهم ذني؟ إيه، فش قد عددهم؟ فلا يصلح، أنا عاقد لعلم كامل على 10 معاني على 100 معنى. طبعاً. أي؟
يعني المشكلة مو بالعدد، المشكلة حسب الوضوح والخطأ، ما تباين بينهم بالوضوح والخطأ.
فالعدد هو فرع الخفاء والوضوح، وإلا لو ماكو عدد شلون يصير وضوح وخفاء؟ إذا ماكو عدد شلون يصير وضوح وخفاء؟
بس ما توجد العدد،
ما جاي استوضحت اللي تردونه.
يعني ما توجد العدد مثلا أن لازم ينبين
تحدث بالوضوح، ماكو واحد اوضح من الثاني. صح، اثنين لانه اثنين لازم بين المعنى.
العدد موجود عندنا معاني متكثره،
لكن بس هو هذا راح ارجع، هذا الغالب، والغالب ان يكون له معنى واحد. الغالب ان تكون للاشياء معاني لازمه بين بالمعنى الاخص متعدده، ولا ان يكون له لازما واحدا.
يعني لا بالعكس، الغالب واحد.
فهاي تمت. معناها واضح، معناها مثل الدلالة المطابقة، راح تصير مثل دلالة الألفاظ على المعنى المطابقي، وإن تعددت الألفاظ لكن الدلالة بمرتبة واحدة بوضوح واحد وبخفاء واحد، ماكو أوضحية وأكثر. زين، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا، وتقييد اللزوم بالذهني لما ذكرنا أنه لا يشترط أن يكون اللزوم لزوما خارجيا، إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى البصر. هاي العمى مثال لمن جاي يمثل؟ مثال للزوم الذهني وليس اللزوم الخارجي. فما نريد أن يكون لازما ذهنيا سواء كان خارجيا أيضا لازم أو لم يكن ذلك. وبعبارة أخرى أن اللازم على ثلاثة أقسام، إما أن يكون لازم وجود خارجي، وإما أن يكون لازم وجود ذهني، وإما أن يكون لازم ماهية، اللي هم عبرون عن لازم الوجودين. الزوجية بالنسبة إلى الأربعة هذا شنو؟ لازم حقيقي، وإن ما حلت الحقيقة هو يتحقق سواء بالذهن أو بالخارج أو في ظرف آخر حتى لو فرضنا. لا تنفك الزوجية عن من؟ عن الأربعة. الحرارة بالنسبة إلى النار، الحرارة بمعناها الفعلي، لازم ذهني ولازم خارجي. اللي يقول ذهني يعني نتصور النار نشوي، مع أنه جاء نتصور النار شنو؟ ما ننشوي، صحيح؟ نعم، هو إذا تصورنا النار يحضر معها شنو؟ صورة الحرارة، صحيح؟ لكن هي بالأصل هو لازم شنو؟ لازم وجود خارجي، ومن خلال الخارج حصلت صورة بالذهن. أما اللازم الذهني، اللازم الذهني مثل من؟ مثل الكلية للإنسان، مثل الكلية للإنسان، مثل النوعية للإنسان، مثل الجنسية للحيوان. فهذه لازم شنو؟ لازم الذهني، ولا توجد في الخارج، ما عندي بالخارج إنسان كلي، وإنما عندي مصادق إليه. فإذا تبين اللازم على ثلاثة أقسام، هنا اللازم تريدون بالمعنى الأعم كما تقدم سواء بين أو غير بين، لكن من يا قسم من هذا اللوازم يقول أنا أريد لازم حاصل بالذهن سواء كان موجود بالخارج أو لم يكن موجودا. أما أن اللازم خارجي فقط وفقط فهذا ليس الكلام فيه. لذا قال وتقييد اللزوم بالذهني إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى، هذا مثال لما نحن فيه وليس مثال للزوم الخارجي، لأن العمى لازم للبصر المن في الذهن وليس في الخارج. فإننا إذا تصورنا البصر تصورنا معه، عفوا إذا تصورنا العمى تصورنا معه. ليش؟ لأن العمى هو عدم البصر، لكن وين؟ في الذهن وليس في الخارج. فإن العمى يدل على البصر التزاما، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع التنافي بينهما في الخارج، في الخارج أصلا تنافي بينهما. ثم تعرض المصنف إلى اعتراض من البعيد، أو خرج اللي هو كلام ابن الحاجب الذي اشترط أن يكون اللزوم، أو لم يشترط عفوا اللزوم الذهني، لم يشترط اللزوم الذهني. ومن نازع اللي هو ابن الحاجب في أصوله المختصر في الأصول عدة أصول الفقه قصدهم، ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني وقال في الدلالة الالتزامية بالنسبة إلى الألفاظ لا يشترط اللزوم الذهني، قصد شنو يعني الشارع يريد يجمع بين القولين؟ يقول قصد يعني لا يشترط اللزوم الذهني بالمعنى الأخص، وليس نافيا لمطلق اللزوم الذهني، حتى أن الدلالة الالتزامية تحصل باللزوم الخارجي. واضح الفساد، ما تحصل بمن؟ باللزوم الخارجي ما لم تكن حاصلة في الذهن. ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني وقال أني لا اشترط اللزوم الذهني، شلون نخرج كلامه هو ابن الحاجب؟ نقول أراد من ذلك عدم اشتراط اللازم البين بالمعنى الأخاص، ونحن معه في هذا الشيء. فكأنه، هاي بعد واضح الجواب مال التخريج، فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المسمى. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم الذهني هو اللزوم البين بالمعنى الأخاص المعتبر عند المنطقيين، عندما قال ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، يعني ولو كان اللزوم باعتقاد المخاطب وليس لزوما يمتنع انفكاكه عن ملزومه، لا ولو كان باعتقاد المخاطب، فغير المخاطب كلهم ما عندهم هذا اللازم، يقول هذا كاف في أن نقول أنها تتحقق في المقام دلالة التزامية. ولو لاعتقاد المخاطب بعرف، أي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام. ليش قيدت العرف بالعام مع أن عبارة المصنف مطلقة؟ يقول لأن هو الذي يفهم من إطلاق العرف وعدم تقييده، أما لو أراد عرف خاص لقيده، عرف المناطق، عرف الفقهاء، عرف البيانيين، إذ هو المفهوم من إطلاق العرف أو غيره، يعني غير العرف العام اللي هو منه، غير العرف العام اللي هو العرف الخاص، يعني العرف الخاص كالشرع واصطلاحات أرباب الصناعات وغير ذلك. إذا تبين، واضح أخوان؟ ها شيخ مصطفى عندكم سؤال؟ إذا تبين أن الدلالة الوضعية اللفظية الوضعية تنقسم إلى أقسامها الثلاث، أو تنقسم إلى القسمين أنها وضعية وعقلية الشاملة للتضمنية والالتزامية، فأي من الدلالات هو الذي يكون في باب علم المعاني، في باب علم البيان عفوا، أي من الدلالات التي ذكرت، هل الدلالة الوضعية تجري أو لا الدلالة العقلية التي تجري؟ والسؤال بشكل آخر، عندما قلت علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، إيراد المعنى الواحد، هل الإيراد يتأتى بكل الأقسام التي ذكرت أو ببعضها دون البعض الآخر؟ قال والإيراد الذي ذكرناه في التعريف إنما يتأتى بالعقلية دون الوضعية دون المطابقية. لماذا؟ لعين ما ذكرنا وتقدم من الشارح من أن الدلالة الوضعية اللي هي بين قوسين المطابقية لا يحصل فيها اختلاف في الوضوح والخفاء، فإن المعنى الواحد لو ذكر بألفاظ وعبارات متعددة لكانت دلالة تلك الألفاظ على ذلك المعنى بمستوى واحد، وهذا ليس من علم البيان. ثم قال والإيراد المذكور، أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، لا يتأتى بالوضعية اللي هي بين قوسين المطابقية. لماذا؟ لأن السامع إما أن يكون عالما بالوضع أو لم يكن عالما بالوضع، إذا لم يكن عالما بالوضع فلا تحصل عنده دلالة ولا انتقال أصلا، وإذا كان عالما بالوضع فيحصل عنده انتقال بوضوح واحد أو بخفاء واحد، لا اختلاف بينهما، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا وإن لم يكن عالما بالوضع، وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه لتوقف الفهم على العلم بالوضع. صحيح؟ من دون العلم بالوضع صير عدة دلالة، صير عدة فهم، شديد من هذه الألفاظ لا تحصل. مثلا إذا قلنا خده يشبه الورد، فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية من خده يشبه الورد، يعني هيئة المبتدأ والخبر ليست هيئة الفعل والفاعل، ليست هيئة الفعل والفاعل وإنما هيئة المبتدأ والخبر، إذا كان عالما بوضع المفردات وعالما بوضع الهيئة التركيبية، لأن الهيئة التركيبية موضوعة كوضع المفردات. عندنا وضعين، وضع مفردة ووضع هيئة تركيبية، أيضا الهيئة التركيبية موضوعة. امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دالا على نفس المعنى أوضح أو أخفى. لماذا؟ تعليله، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظة ما يرادفها من الألفاظ الأخرى، هذا واحد، وكان السامع عالما بالوضع أيضا، انتقل ذهنه إلى المعنى على حد انتقال ذهنه إلى المعنى من الألفاظ الأولى بلا فرق بينهما. لأنه إذا أقيم مقام كل لفظة ما يرادفه فالسامع علم الوضع بالألفاظ الثانية فلا تفاوت في الفهم، وإنما فهم من قوله خده يشبه الورد ومن الألفاظ الأخرى نفس المعنى بنفس الوضوح. وإلا أما لو قال له خده يشبه الورد وكان السامع عربيا وفهم المعنى ثم قال له هذه العبارة بالفارسية وهو لا يجيد الفارسية، هل عنده انتقال؟ أصلا ما يصير عنده انتقال. ليش؟ ما عالم بالوضع. وإلا قال وإلا وإن لم يكن عالما بالوضع لم يتحقق الفهم، لم يتحقق الفهم. واضح أخوان؟ زين. ثم الشارح يتعرض إلى نكتة، أن المصنف ماذا قال؟ لم يكن كل واحد فأدخل السلب على كل ولم يؤخر السلب عن كل. إيش قال؟ لم يكن كل واحد، فكل وين دخلت؟ في حيز النفي، يعني لم يكن كل، فالكل مسلوب، الكلية مسلوبة، ولم يقل كل واحد لم يكن. فرق بينهما يولا، فرق تقدم عندنا، أن إذا كانت كل داخلة في حيز النفي فمعناها سلب العموم ليس كل، وإذا كان النفي داخل في حيز كل فمعناه عموم النفي سالبة كلية، كل صحيح بقوة السالبة الكلية. فالمصنف إذن عبر بمن؟ عبر بالسلب الجزئي، ليس كل، سور من؟ سور السلب الجزئي، لأن سلب الكلية يعني ماكو كلية يعني جزئية، فعبر بالسلب الجزئي ولم يعبر بالسلب الكلي. لماذا؟ يقول لأن السلب الكلي هو نقيض من؟ نقيض من السلب الجزئي؟ نقيض الإيجاب الكلي، السالبة الجزئية نقيضها الموجب الكلي. فلما قال بالبداية ماذا قال؟ لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، يعني شنو؟ عالما بوضع كل الألفاظ، يا ألفاظ اللي بالعبارة خده يشبه الورد، إذا عالما بوضع كل الألفاظ كان كذا، وإلا هاي نفي علما، نفي للإجابة الكلي، فلازم شي يقول؟ يقول كل لم يكن، يو لم يكن كل، لم يكن كل. ليش؟ لأن إلا هي نقض للإجابة الكلي، ونقض الإجابة الكلي لم يكن كل وليس كل لم يكن. واضح إن شاء الله؟ هاي ولي الكلام تتم إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.